بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، إنه على كل شيء قدير. المصنف رحمه الله تعالى ما زال يتحدث في أحكام الطهارة ويعقد الأبواب على ذلك، وهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيه دليل على أن النجاسات التي تصيب أسفل النعل تطهيرها يكون بدلكها بالتراب. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ومعلوم أن القاعدة الشرعية أن الماء والتراب من المطهرات، فإذا وجد الماء فهو مطهر، وإن لم يوجد فإن التراب بدلا عنه. والمسألة هذه متعلقة فيما يخص الوضوء والاغتسال. أما ما يتعلق بإزالة النجاسات فالتراب يجوز أن يستقل بالتطهير من دون الماء، وهذا الحديث نص في المسألة: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وقد جاء في لفظ آخر: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي حديث آخر: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يصلون بنعالهم، وسيأتي الحديث عن هذا بإذن الله تعالى في موضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى الصلاة بالنعال، وقال: إن اليهود لا يصلون بنعالهم، وكان يأمر بالصلاة بالنعال. وربما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة بنعليه وفيهما أذى، كما في القصة المشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في الصلاة يصلي خلع نعليه، فخلع الصحابة كلهم نعاله، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال فأخبرهم بأن جبريل أخبره أن فيهما أذى فخلعهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه وهو في الصلاة وجب عليه أن يزيلها إذا استطاع. والمقصود بأن القاعدة الشرعية أن أهل السنة والجماعة وسط بين الأديان، فهناك من الأديان والطوائف والفرق من يتشدد في مسألة النجاسة والطهارة تشددا يخرج به عن حد الاعتدال، وهناك أناس يفرطون في هذه المسألة فلا يعتنون بقضايا الطهارة وبقضايا النجاسة، ولذلك يوغلون في التلطخ بالنجاسات وغير ذلك، ونحن أمة وسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الماء والتراب يطهران، والإنسان إذا وطئ بقدمه أو بنعله أو بخفه شيئا من الأذى، فطهور هذا الأذى هو أن يدركه بالأرض، هو أن يدركه بالأرض. كذلك الثوب أيضا، كما في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها بعد أن ذكرت بأن ذيل المرأة يعني آخر ثوبها حينما يعني يكون على الأرض قد تصيبه النجاسة، فقال يطهره ما بعده، يعني من الأرض، يطهره ما بعده من الأرض. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس أصبح عنده وسواس شديد لدرجة أنه أخرجه حتى عن حضور صلاة الجماعة، وذلك بسبب الزيادة في التشدد في مسألة الطهارة. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نتطهر وكيف أيضا نطهر النجاسة إذا وقعت. فالإنسان إذا أصاب شرابه أو جوربه أو خفه أو نعله شيء من الأذى دلكه بالأرض، هذا هو المنهج الشرعي. ولذلك ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ربما خاض في الطين ثم يدخل المسجد ولا يغسل قدميه، يدخل المسجد ولا يغسل قدميه. فيجب التنبه لهذه المسألة ومعرفة الحكم الشرعي فيما يتعلق بالنعال إذا أصابها شيء من الأذى والقدر، والله أعلم.
عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري. وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد: ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
أحسنت. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالثوب إذا أصابه بول الغلام أو الجارية، والمصنف رحمه الله تعالى من فقهه أنه قال: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم، بمعنى أن الغلام الصغير إذا أكل الطعام الذي يأكله الإنسان أو باقي الناس فهذا يغسل من بوله لأنه نجس. أما بالنسبة للغلام وهو الذكر فإذا بال على الثوب فهنا تأتي الأحاديث الشريفة المتضافرة هذه لتؤكد حكما أن هناك فرقا بين بول الغلام وبول الجاري. وقبل أن أبدأ أشير إلى ناحية مهمة، وهي رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالصبيان، وأنه كان يجلسهم في حجره وكان يحنكهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، وكان لا يستنكف عليه الصلاة والسلام من مداعبة الأطفال ومن لمسهم. ومعلوم أن الطفل يصدر منه يعني الأشياء التي لا يمكنه أن يضبط نفسه معها، وكل هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من احتضان الصبيان والمسح على رؤوسهم وتقبيلهم ووضعهم في حجره عليه الصلاة والسلام، فهذا أدب سامي، حتى إنه يعني جاء في مسلم بأنه كان يؤتى بالصبيان، يعني وهذا الدليل على كثرة اتيان النبي عليه الصلاة والسلام بالصبيان من قبل الناس، فيبرك عليهم ويحنكهم وهكذا. فالمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، فقال بالنسبة لبول الغلام قال ينضح، وأما بول الجارية فيغسل، وهذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن بول الغلام ينضح بالماء، والنضح هو أخذ الماء بكف اليد ووضعه على محل البول في الثوب، على محل البول في الثوب، ولا يشترط في الحقيقة أن يعصر ولا أن يفرك ولا أن يغسل، بخلاف بول الجارية فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، فمنهم من قال بأن الأمر تعبدي، يعني تعبدي محض، يعني غير معقول المعنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ويجب على الناس أن يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل بأن الأمر أو التفريق هذا معقول المعنى، قالوا لأن الصبيان في الغالب يكثر حملهم، وإذا كثر حملهم لا شك أنه سيكون هذا الحمل سببا في كثرة تبولهم على الثياب، فهنا يشق على الناس كثرة غسل الثياب، ويقولون بأن هذا يعني من الأمور التي فيها مشقة، والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، بخلاف الجارية. وقيل أمر آخر بأن بول الغلام ينتشر وبخلاف بول الجارية، وأيضا هذا سبب من أسباب جلب العسر فيما لو إذا أمر بغسل بول الغلام دائما. وقيل بأن يعني هناك مادة في بول الجارية أقوى من المادة التي في بول الغلام، وهي وتكون نجاسة بول الجارية أشد من نجاسة بول الغلام، وغير ذلك من الحكم التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. والمقصود بالغلام والجارية الذين لم يأكلوا، فإذا أكل الغلام وجب غسل بوله إذا سقط على الثوب، وجب غسل بوله إذا سقط على الثوب. أما الجارية فسواء، يعني البنت سواء أكلت أو لم تأكل فحكمها واحد، فيكون بولها كما هو الكبير، وهذا ما جاءت به النصوص مصرحة بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية، والله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النضح والغسل؟
بالنسبة للنضح هو أخذ الماء وصبه على موضع النجاسة، ولا يشترط يعني أن يجري الماء أو أن يتردد أو أن يتقاطر. وأما الغسل فهو أخذ الماء وصبه على الثوب وفرك هذا الثوب أو عصره، بمعنى أن يكون الثوب يتقاطر منه الماء لإخراج هذه النجاسة، هذا هو الفرق بين الغسل وبين النضح. فالنضح أخذ الماء وصبه على الثوب فقط، ولا يشترط أن يتقاطر أو أن يجري، لكن الغسل لا يشترط فيه أن يتقاطر وأن يجري، وذلك بسبب العصر وبسبب أيضا تكثير الماء على موضع النجاسة.
طيب فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا توضأت المرأة وبعد أن توضأت نظفت بول غلام لها أو جارية أو عذرته ولمست فرجه، هل تعيد الوضوء؟
نعم، السؤال هذا يكثر في الحقيقة عند جنس النساء، حيث تقوم المرأة بتنظيف طفلها وهي متوضئة، وربما لمست بوله أو عذرته أو فرج الطفل الصغير ذكره أو فرجه عموما، فيسألنا هل الوضوء صحيح، يبقى يعني تبقى على وضوء أم أنه ينتقض؟ الجواب بأن هذا يسمى باب إزالة النجاسة، ليس له علاقة بالوضوء، فحينما تلمس بول الغلام أو بول الجارية أو مثلا عذرته، الواجب عليها فقط تنظيف يديها، فقط تذهب وتغسل يديها، وأيضا لو لمست فرج طفلها أثناء التنظيف وهي متوضئة فلا شيء عليها في هذا، ويبقى وضوءها صحيحا والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.